قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن ساق السند إلى عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. قال: وحدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. قال: وحدثناه محمد بن المثنى ساق السند إلى قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قيل وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. قال: وحدثني عبد الله بن مسلمة ساق السند إلى مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال: وحدثنا أبو الطاهر ساق السند إلى حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. قال: وحدثنا ابن أبي عمر حا وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عمر الناقد ساق السند إلى عبد الله بن عمر حا وحدثني عبد الملك بن شعيب حا وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك، لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس بن يزيد. في ليلة البارحة كنا مع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية: ولا نوء ولا غول. وأحسن ما قال العلماء في نفي العدوى الوارد في هذا الحديث الصحيح أن المعنى نفي ما كانت الجاهلية تعتقد من أن العاهات والأمراض والأوبئة لها تأثير بنفسها، وأنها تنتقل من المريض إلى الصحيح شاء الله أو لم يشاء، وهذا اعتقاد باطل. الأمراض والأوبئة والأدواء أمراض خلقها الله، ولا يمكن لها أن تسري بنفسها أو تتعدى بمفعولها وقوتها وبتأثيرها هي إلا أن يشاء الله. أزيد الأمر توضيح، وذلك ببيان ما قال الأطباء كابن سينا وغيره من الأطباء القدامى، والطب الحديث لا بد أن يعترف بهذا أيضا. يقول الأطباء القدامى: لما خلق الله الإنسان جعل في كل إنسان 4 أخلاط: دم، صفراء، سوداء، بلغم. هذه لها معايير ومقادير. إذا زاد مقدار الدم قلنا هذا عنده ضغط، وهذا عنده كذا وعنده كذا. إذا زاد مقدار السوداء، وهذا خلط من الأخلاط، زاد على بقية المقادير الأخرى انحرفت الطبيعة واختل الوضع، وأصيب المرء بأمراض التي تتولد من السوداء كالجذام مثلا. هذا يتولد من الخلط الذي يسمى السوداء. البلغم كذلك، البلغم كذلك. إذن دم، سوداء، بلغم، صفراء. إنسان طبيعته دموية وليس السوداوية، ليس قابلا للأمراض وللأخلاط التي تؤثر فيما يتأثر به من عنده سوداء زائد. إذن مرض الجذام مثلا، الذي يأكل اللحوم، النبات، الشيء الذي يزيد السوداء، هذا طبيعته سوداوي. ليس معنى سوداوي يعني أسود، لا، يعني أن هذا الخلط الذي يسمى السوداء زاد معياره فيه. إذا أكل ما يزيده كلحم البقر مثلا، كلحم الجمل مثلا، خلقه الله تعالى وهو قابل للزيادة في مادة السوداء، في مادة الدم، في مادة الصفراء، في مادة البلغم، لا يأكل ما يزيد السوداء، لا يأكل ما يزيد الصفراء، لا يأكل ما يزيد خلط الدم، لا يأكل ما يزيد خلط البلغم. إذا أكل تقوى هذا الداء، هذا الخلط، وأصيب بالأمراض التي تعتري من أكل الطعام الذي يزيد في السوداء. إذن الذي معه صفراء، الذي معه دم زائد، لو خالط سوداوي مجذوم أصيب بالجذام بإذن الله تعالى لا يتأثر الدموي ولا البلغمي ولا الصفراوي، وهذا يعلمه الله تعالى. إنسان به خلط سوداوي، إذا خالط مجذوما، والجذام إنما ينشأ من خلط السوداء، إذا خالطه سأصبح هذا المرء يمكن أن يتأثر وأن يتضرر بهذا الخلط وبهذا النفس الذي يتنفسه المجذوم مثلا أو الأجرب مثلا وما إلى ذلك. لهذا نفي العدوى لم ينفها رسول الله مطلقا، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا عدوى تؤثر وتقوم بذاتها ولها تأثير وقوة، ولو لم يشأ الله ذلك إنما الأمر يكون بقدرة الله تبارك وتعالى. أما الجاهلية الذين لم يعرفوا الله تبارك وتعالى فإنهم جعلوا التأثير للعاهة للبلاء للمرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. المعنى أن المرض قد يؤثر وقد يكون سببا بإذن الله تعالى وقدرة الله تعالى، وإذا شاء الله تعالى أن يتأثر هذا المخالط لمن كان به هذا المرض تأثر المريض الصحيح، وإذا لم يشأ الله تعالى أن يتأثر هذا المخالط لهذا المريض المجدوم المصاب بالبلاء بالعاهة لن يتأثر مطلقا، بدليل أنك ترى الطبيب يعالج المجذومين ويخالطهم والخدم يطعمونهم يسقونهم يختلطون بهم يغسلون فراشهم ملابسهم ومع ذلك لا يتأثر بشيء، لأن التأثير لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بقضية نفي العدوى، لكن وردت أحاديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا يورد ممرض على مصح، عندك إبل عندك غنم عندك بقر فيها مريض بالجرب لا تأتي بهذه المرضى وتوردها على الغنم على الإبل على البقر على الخيل الصحيحة، إذن هذا تعارض، النبي يقول لا عدوى وهنا يقول فر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى وفي الحديث الآخر يقول ولا يورد ممرض على مصح، وهل كلام النبي يتناقض؟ وهل كلام النبي يخالف بعضه بعضا؟ الجواب لا، كلام النبي لا يتعارض وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا، لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وجدنا حديثين تعارضا نظرنا وإلى ما قال العلماء أهما صحيحان أم أن أحدهما صحيح والآخر باطل، فإذا كان الآخر باطل ارتحنا، كلاهما صحيح أندعهما؟ الجواب لا، نحاول أن نجمع بينهما ما أمكن. هنا الحديثان صحيحان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح، كيف الجمع؟ وهل هناك تعارض؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد وبين أنه لا عدوى مؤثرة كما تعتقد الجاهلية أن مجرد الخلطة والاختلاط تؤثر لأن العاهة فيها قوة تنتقل بنفسهم، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا تأثير، ولكن عليك أن تحترز، وعليك أن تتوقع، وعليك أن تبتعد عما يمكن أن يجعل الله جل وعلا الضر منه. فإذا ما وقع الضر وأصيب المرء بعد ذلك يعتقد بأن الداء هو الذي انتقل إليه، الداء لا ينتقل إليه، فيقل اعتماده على الله ويقل توكله على الله، ويعتقد أن هذا الداء حتما إنما انتقل إليه لأن الداء هو الذي ينتقل. فلما كان الناس ليسوا على حال واحد في العقيدة والاعتقاد والإيمان بالله تعالى، فما دمت أنا لست قوي الإيمان أبتعد عن كل ما يوقعني في تضعيف إيماني بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو خير الناس عقيدة، وهو معلم العقائد، وهو أعظم المتوكلين على الله، خالط مجذوما وأكل مع مجذوم، وأخذ صلى الله عليه وسلم يد مجذوم ووضعها في القصعة وأكل صلى الله عليه وسلم. النبي قوي الإيمان بالله، ولكن أنا وأمثالي إذا رأينا مجذوما خالطنا مجذوما، إيماننا ليس بالقوي العظيم. وما دمت أنني أخشى على نفسي أن أخالط هذا المريض بهذا الداء العضال، علي أن أتوقع وأعتقد بأن المرض ليس هو الذي ينتقل بنفسه، وإنما الأمر يكون بيد الله، لكنني آخذ بالأسباب المشروعة فأتوقع، كما كان النبي يلبس الدرع، وكما كان النبي يلبس المغفر، وكما كان النبي يلبس النامة عندما يريد أن يقاتل يلبس درع. وفي غزوة أحد لبس درعين، وفي عام الشام عندما ذهب عمر وعلم أن الوباء الطاعون حل بالشام استشار الصحابة فأخذ بالحيطة ولم يدخل، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقولها صريحة: إذا وقع البلاء في بلد لا تدخله. هذا من باب الاحتراز، هذا من باب التوقي، هذا من باب الاحتياط، وإلا فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار. ولذا لما قام الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل تكون في الرمال وهي كالظباء، فيأتي بعير أجرب فيجربها، هذه الإبل أصابها جرب، ومن قبل لم يكن بها جرب، ولكن لما جاء هذا البعير الذي في شفرته أو ذقنه أو في جسده جرب أجرب جميع الدواب. الجواب: الإيماني من أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ البعير الأول الذي صار في شفرته وصار في ذقنه جرب، هل خالط أبعرة جرباء؟ لا، هو معها في الرمال وهي جميعا كالظباء، ما خالطت بعيرا أبدا أجرب، ومع ذلك صار هذا البعير فيه الجرب، من الذي أجربه؟ الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان. ولذا قال العلماء: صيانة لعقيدتك، احتفاظا بدينك، خشية أن يصاب المرء، فإذا أصيب المرء وأراد الله تعالى أن يصاب قال لو لم أخالط هذا المريض بهذا الداء وهذا الوباء ما أصابني ذلك. ولذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه النقطة وقال لا يورد ممرض على مصح. نقطة أخرى أريد أن أتكلم عليها قبل أن أنتقل إلى الباب الجديد. النقطة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى أحاديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبعد ذلك روى أحاديث لا يورد ممرض على مصح. بعد ذلك توقف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رواية الجزء الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وصار يروي الجزء الآخر لا يورد ممرض على مصح. ابن عمي قال لأبي هريرة أنت كنت تروي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وها أنت الآن سكت ولم تروي هذا وصرت تروي الجزء الآخر لا يورد ممرض على مصح. غضب أبو هريرة وتكلم على ابن عمه باللغة الحبشية وقال له أنا عندما رطنت وتكلمت قلت أبيت بلغة الحبشة، أبيت أن أروي، هل هذا يقدح في رواية أبي هريرة وفي أحاديث أبي هريرة؟ الجواب أولا أحاديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صح أن أبا هريرة رواها ولم يروها أبو هريرة فحسب، بل رواها أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، السائب بن يزيد، عبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن رواية هذا الجزء لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لم ينفرد به أبو هريرة، وعلى فرض أن أبا هريرة سكت أو أن أبا هريرة نسي والنسيان يقع فإن الأحاديث قد رواها غير أبي هريرة، ونأخذ بهذه الأحاديث التي رواها أبو هريرة، وأبو هريرة نسي والنسيان يقع على بني آدم، النسيان وقع على سيد الخلق في أحاديث معلومة، صلى في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه إحدى صلاتي العشي إما صلاة الظهر أو العصر، فصلى ركعتين والظهر أربعة والعصر أربعة، فلما صلى ركعتين سلم صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى خشبة في مقدمة المسجد ووضع النبي يده على الخشبة كأنه يتأمل شيئا، لما سلم سرعان الناس الذين يخرجون بعد السلام فورا فرحوا، الصلاة قصرت بدل أربع ركعتين أخذوا نعالهم وخرجوا. أبو بكر، عمر، الأجل من الصحابة الكبار جلسوا هابوا أن يكلموا رسول الله، لكن رجلا يسمى ذا اليدين يداه طويلتان واشتهر بذلك، أتى إلى سيد الخلق وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ هل الله جل وعلا جعل الظهر أو العصر ركعتين بدلا من أربع، أو أنه قد وقع منك نسيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت، النسيان وقع منك، ما دام أن الله تعالى ما قصر الصلاة فأنت يا رسول الله وقع منك النسيان. عاد النبي إلى الوراء وجد أبا بكر وعمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. رجع النبي إلى محرابه، صلى الركعتين الباقيتين وسلم، وبعدما سلم سجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والنبي ينسى وفي نسيانه خير، حتى يشرع، حتى يكون تشريع لنا بسبب هذا النسيان صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أنه قال: رحم الله فلانا فلقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها. هذا رسول الله يقول هذا الكلام، والله جل وعلا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذا شاء الله أن يقع النسيان يقع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لست أنسى ولكني أنسى لأسن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هل على أبي هريرة عيب أنه نسي، أو عار أنه نسي؟ لا، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، إلا لأنه يقع منه النسيان. أقول: وهذا لا يؤثر في أحاديث أبي هريرة وروايات أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية وأكثر الصحابة حديثا، ولا يفرح ولا يسعد كاره أبي هريرة وهم موجودون في كل قرن وموجودون في كل جيل وموجودون في كل وقت، نصبوا أبا هريرة العداء، كذبوا أبا هريرة، ألفوا فيه الكتب. أبو هريرة شيخ المضيرة، أبو هريرة يأكل مع معاوية ويصلي مع علي، أبو هريرة يقولون في هذه الأزمان في هذه الأيام يأتي ويجلس بجوارك إنسان يسلم عليك: كيف أنت؟ ما حالك؟ أنا عندي استفهام، ما هو؟ أنت مسلم وأنا مسلم، أنا عندي استفهام، ما هذا الاستفهام؟ الاستفهام: أنا أعجب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم متأخرا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ما رواها لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. وناتي ونجد مثلا الإمام علي، نجد فلان العباس، فلان فلان كانوا مسلمين سابقين، ومع ذلك ما رووا على حديث التي رواها أبو هريرة. هذا الإشكال العامي لا يستطيع أن يجيب، واسمحوا لي أن أقول غالبنا لا يستطيع أن يجيب، لأن الثقافة غالبا ليست إسلامية، المعاهد الكليات المدنية لا تخرج متشرع فقيه فاهم عبادة الله تعالى بصراحة، إنما الذي يخرج متفقه الذي درس شريعة أصول الدين دعوة قرآن، هذا هو الذي يعلم ويعرف هذه المسائل. واستطاع أعداء الله الإفرنجة اليونسكو واليونسكو أن يبعدوا المتعلم تعليما مدنيا، هندسة، طب، جيولوجيا، طيران وما إلى ذلك، أبعدوه عن تعاليم الشرع بالكلية إلا ما يتلقاه من أبيه أو يتلقاه من المجتمع أو يتلقاه إن أراد الله تعالى به خير، أتى إلى المساجد، خالط العلماء، سمع. أليس الأمر كذلك يا جماعة؟ بلى والله، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. جاءت المدنية الحديثة، جاءت التقنية، جاءت التكنولوجيا، أخذت أوقاتنا، شغلتنا. تدخل دار زيد، دار عمرو، دار بكر، وإذا بالدار فيها مكتبة كبيرة عظيمة، دواليب محترمة لوكس. عندما ترى هذه الدواليب وإذا بأشياء مرصوصة، والله مكتبة جميلة، مكتبة حلوة، إيش هذا؟ لا هذه أشرطة فيديو مع الأسف، ما هي لا بخاري ولا مسلم ولا قرآن ولا فقه شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي ولا سيرة ولا تاريخ، وإنما هذه أشرطة فيديو. طيب خليها فيديو، أشرطة فيديو حرام؟ لا، ليست بحرام إلا إذا كانت من نوع. طيب هذه الأشرطة الفيديو دينية، نبغي مساجد لندن، نريد أن نرى المسلمين يصلون في بريطانيا، في لندن، في برمنجهام، في كذا وكذا، نريد أن نرى إخواننا المسلمين يصلون العيد يوم العيد، وأخذت الأشرطة، نريد أن نرى واعظ داعية مسلم يخطب في مساجد أمريكا، أستراليا وما إلى ذلك. لا، هذه يا حبيبي شريط، حل السروال واربط السروال، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع والصحيح إلا ما شاء الله. ولذا نصيحتي يا إخوان، أولا ارتياد المساجد وزيارتها والصلاة فيها، ثانيا إذا تجولت في المساجد اختر عالما صالحا تقيا يعجبك أسلوبه، في كل ليلة تعالى واسمع منه حتى تطهر قلبك وتنوره، لأن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما حصل هذا كل ليلة يا أخي؟ في الأسبوع ليلتين، هيا تنازل ليلتين فقط، أول الأسبوع ليلة، آخر الأسبوع ليلة، وهذه بلاد المسلمين اليوم تعج بالعلماء وتعج بالفقهاء وتعج بالقراء وتعج وتعج. وأستطيع أن أقول الذين حصلوا اليوم على الشهادات العلمية الدينية العالية والعليا أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستطيعوا أن يعملوا ما عمل أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل أقول بصراحة شغلتهم التقنية والتكنولوجيا والفيديو والسينما والبلاج وما إلى ذلك. لذا نصيحة لله، إن استطعت في الأسبوع ليلتين، ما استطعت إذاعة القرآن موجودة بالقاهرة بالسعودية بقطر، وكل إذاعة بلاد إسلامية فيها إن شاء الله أحاديث دينية، ارتدها، اسمعها، تثقف، اسمع، اعمل، لعل الله جل وعلا ينجينا من هذا البلاء الذي قد وقعنا فيه في هذه الأزمان. وإلا فإن السيل جارف، والله جارف، والله جارف، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، هكذا قال رسول الله. رابعا نصيحتي لكم ولنفسي أن نعنى ببراعمنا بأولادنا بشبابنا، علينا أن نأخذ بأيديهم إلى المساجد، علينا أن نربيهم على الإسلام. يا أخي علم ولدك الطيران، الطب، الهندسة، الجيولوجيا، علم ولدك أن يكون لواء، أن يكون فريق أول وثاني، ولكن مع ذلك علمه كيف يعبد الله ومتى يعبد الله وكيف يلتزم بأمر الله تعالى وشرعه. هذه نصيحة من أخ لك مسلم، لا يرجو منك جزاء ولا شكورا، وإنما يسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام، يقولون أبو هريرة أسلم متأخر وروى أحاديث أكثر من الصحابة الأوائل. الجواب، أبو هريرة أسلم متأخرا ولازم النبي ملازمة الظل، وما كان لأبي هريرة عمل إلا طلب العلم، وكان أبو هريرة يجوع ويسقط في هذا المسجد ويمر إنسان ويرى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يظن أنه ميت، يضع رجله على رقبة أبي هريرة، أهو حي أم ميت؟ ما أصابه إلا الجوع. يقول أبو هريرة لقيت أبا بكر يوما فسألت عن مسألة، والله أنا لا أريد هذه المسألة، لا أريد أن أسأل عنها، وإنما أريد أن يأخذني أبو بكر إلى داري لأطعم، فلم يفعل. لقيت عمر سألته أريد أن يأخذني معه إلى داري، لم يفعل. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا هر، يعني أبو هريرة، قلت نعم، قال يصحبني. دخل مع النبي في بيته، والتمس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتي النبي بقدح فيه لبن، قدح، قال أبا هر، قلت نعم، قال اذهب إلى الصفة وادعوا لي أصحاب الصفة الفقراء. أصحاب الصفة الفقراء 70-50-60-80 أو أكثر أو أقل على هذا القدح، هذا القدح أنا أشربه ولا يكفي، لكن النبي أمر لابد أن أتمر. ذهبت ودعوت أهل الصفة، دخلوا حجرة رسول الله، أخذ النبي القدح أعطاه أبا هريرة، قال اسق الناس، ساق القوم آخرهم شربا، أبو هريرة لا يشرب إلا بعدما يشرب الجميع، وربما أن الأول والثالث والرابع يشرب هذا القدح ولا يبقى لأبي هريرة شيء. فدع النبي وبرك، شرب الأول والثاني والثالث حتى شربوا من على آخره. ثم قال لي النبي اشرب فشربت، قال زد فزدت، قال زد فزدت، وقلت يا رسول الله والله لا أجد له مساغا. بعد ذلك أخذ النبي القدح وشرب، أصابت البركة ما في القدح، والشاهد الجوع لأنه لا يبيع ولا يشتري، وإنما هو طالب علم ملازم لسيد الخلق. جلس مع النبي مرة والنبي معه أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له. ما أراد الله أن أحدا من الحضور بسط رداءه، لكن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بسط رداءه، فدعا النبي وبرك له بالحفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا أبو هريرة حافظ، أصابته دعوة النبي المباركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله جل وعلا يريد أن يهيئ رجال لكي ينقل لنا ما ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من أن أقص عليك قصة خليفة قال له الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، فدعا أبا هريرة وجعل ستار وجعل 10 رجال خلف الستار، وأبو هريرة لا يدري. فقال الخليفة لأبي هريرة حدثنا عن رسول الله، حدث 10 أحاديث كتبها الأول، 10 أخرى كتبها الثاني، 10 ثالثة رابعة، حتى فرغ من 100، وهو لا يدري أن وراء الستار من يكتب. انفض المجلس، ذهب الشهر الأول، الثاني، الخامس، الثامن، 10، 11 العام، دعا أبا هريرة الخليفة ودعا الكتبة الذين كتبوا الأحاديث التي رواها في ذلك العام، وقال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا أبا هريرة حدثنا الأحاديث التي حدثتنا إياها في العام الماضي، الأول الثاني الثالث، لم يترك شيئا، أنكر عليه منكر وقال له يا أبا هريرة أكثرت الحديث عن رسول الله. أجابه أبو هريرة بقوله لقد صلينا مع الإمام صلاة جهرية، أصليت معه؟ قال المنكر نعم. قال بماذا قرأ الإمام؟ صلاة المغرب. إيش قرأ؟ والله حتى أنا ناسي، ما أدري ماذا. وغيري كثير، غيري كثير. وهذا الرجل الذي أنكر على أبي هريرة لا يدري. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنت نسيت ولم تعقل ما قرأ الإمام في صلاة المغرب، أتنكر علي؟ المقصود أبو هريرة علم أشم، أبو هريرة جبل شامخ لا يزال الإنكار عليه إلى اليوم، ولا يزال أعداؤه إلى اليوم. وأريد أن أقول لكم إنهم لم ينكروا ولم يعادوا أبا هريرة إلا لأنه روى أحاديث تخالف آراءهم وتخالف أقوالهم، ولهذا حملوا الضغن والحقد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلا تقبلوا ذلك ولا ينطلي عليكم ذلك. وأكرر مرة أخرى وأقول العداء ليس على أبي هريرة فقط، بل العداء احتد واشتد وقوي حتى على جملة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذروا ذلك وكونوا على علم، لأن من أنكر على أصحاب محمد أراد أن ينكر أن قرآننا هذا الذي نقرأه ليس قرآنا صحيحا. من الذي نقل لنا القرآن؟ ومن الذي نقل لنا أحاديث سيد ولد علي ما يتعلق بالطيرة وبالفال؟ ما هو الفرق بين الطيرة وبين الفال؟ الطيرة من تطير طيرة، والعرب الجاهلية كانوا يتطيرون، يعني يأخذون الفال بفعل الطير، وقسموا الطير إلى قسمين، قسموا أعمال الطير إلى قسمين: الطير إذا أطلقه وكان يريد حجا أو عمرا أو سفرا أو بيعا أو نكاحا، إذا أطلق الطير مشى على اليمين هذا يسمى سانح، يفرح هيا نمشي، مشى يسار هذا بارح لا يمشي، يسافر يتتبع الدور، إذا سمع يا نجيح يا راشد يا رابح فرح مضى. سمع إنسان يسب ولده يا خاسر لا تفعل كذا، لا اليوم ما في سفر لأني سمعت كلمة يا خاسر يا جاهل وما إلى ذلك. فالتطير أخذ الكلمة القبيحة والامتناع من المضي، كما قال ذلك الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا هو التطير. الفال تسمع الكلمة الطيبة فتسر لها، ولو سمعت كلمة غير حسنة لا تردك لا تمنعك، ولكن كلنا يحب عندما يريد أن يزوج ولده، عندما يريد أن يبيع، عندما يريد أن يتزوج، عندما يريد أن يسافر أن يسمع كلمة حسنة: يا ناجح يا رابح، الحمد لله هذا فال حسن والنبي يعجبه الفال الحسن. لكن لو سمعت كلمة لا تسر لا تجزع لا تفزع لا تكف، امضي وقل ما علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم ابن حيدة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، ومنا من يتطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ ذلك شيء في نفوسهم فلا يصدنك لا يمنعنك. وأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يقول إذا سمع شيئا لا يسر أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا أريد أن أسافر، وبمجرد ما فتحت الباب وإذا بولد يخاطب زميلة: أنت خاسر وأنا الرابح. أنا أبغى أسافر وبعدين كلمة خاسر، ولا أحب أن أسمع هذه الكلمة، لكن ما دمت أنا عبد لله تعالى ألجأ إلى الله وأقرع باب الله وأعتمد على الله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. هذا ولد الصغير يلعب مع زميله لا يعلم الغيب، لا يدري هل أنا مسافر أو غير مسافر، وإنما هو يكلم زميله. ابن عباس رضي الله عنه كان مع رفقة وإذا بغراب ينعق، فقال رجل: خير خير. قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر، هذا غراب حيوان ما يعرف شيء. هذا الحيوان يعلم الغيب؟ لا، الغيب عند الله والخير بيد الله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذا عليك أن تلجأ إلى من بيده أزمة الأمور. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. أنت المتصرف في عبادك، أنت الفعال لما تشاء وتختار. يا جماعة، العقيدة مع الله تعالى والإيمان بالله جل وعلا، والله يبدل السم يجعله دقيق. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروب الشام وقف موقف حرج، تلاقت الصفوف، صفوف المسلمين وصفوف الكفار. خرج القائد الرومي، قال: أين قائدكم؟ قالوا: خالد. أين خالد؟ أتى خالد ابن الوليد. قال القائد الرومي لخالد: يا خالد، علام يتقاتل الناس وعلام يقتل الناس، أنت مسلم؟ قال: نعم. مؤمن؟ قال: نعم. قال: هذه صرة فيها سم، خذ هذا السم واشربه، إن مت ارتحنا منك، وإن لم تمت نظرنا في أمرنا. موقف حرج، الصفوف قائمة والجماعة ينظرون، وخالد سم، السم زعاف، السم يقتل في ثانية، أخذ السم وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والله بلع خالد، وما مات خالد إلا بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لا تشرب السم أنت، لسنا كخالد، نحتاج إلى دروس إيمانية عميقة حتى نبلغ إلى خالد سيف الله وسيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما ذكرت لك هذا لتعلم أن الشيء الذي افتقدناه نحن في هذه الأجيال، نحن وجدنا كهرباء وطيران وتقنية وذهاب إلى فضاء وأموال وبترول وكذا وكذا، وحدث ولا حرج، ولكن والله ما وجدنا عشر معشار إيمان أولئك القوم. يا أخي، أذكر لك مسألتين طفيفتين من شخصيتين من الصحابة غير مرموقة. الشخصية الأولى امرأة سوداء بالمدينة، جارية سوداء معتقة، تصرع، شيطان يأتي يدخل فيها تصرع، أتت إلى النبي: يا رسول الله أنا أصرع، أدعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. نظرت الأم السوداء: الجنة، والدنيا بسيطة طفيفة. قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف إذا وقعت. فدعا لها: انظر إلى إيمانها.